السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك من يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر جمادى الثانية لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 49 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. كما تلاحظون، هذه الآيات ابتدأ ابن كثير رحمه الله تعالى بماذا يسمى لما قال يحذر ويبين؟ إيش يسمى؟ مجمل معنى الآية ودلالة الآية. ولاحظوا أن هنا نوع من أنواع علوم القرآن، وهو ماذا يسمى؟ إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، ثم قال إيش؟ بل الله مولاكم. ماذا يسمى هذا؟ نهاهم عن طاعة الكافرين ثم أمرهم بطاعته سبحانه وتعالى. ها؟ إيه، مقابلة. هو في البلاغة يسمى مقابلة، لكن في علوم القرآن ماذا يسمى؟ كتابا متشابها مثاني، المثاني. واضح؟ فهذا هو علم المثاني، يعني يذكر فيه الشيء ونظيره، يذكر فيه الشيء ونظيره. لأن معنى كلمة مثاني أحد أمرين: إما أنه تثنى فيه الأشياء بمعنى أنها تكرر واضح؟ فيؤكد على الشيء مرة بعد مرة، وهذا واضح في مثل طاعة الله عز وجل وتقباه واليوم والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول. يعني خلونا نقول المبادئ التي تتكرر في القرآن كثيرا، وهي كثيرة بلا شك، منها ما هو في الإيمان، ومنها ما هو في الإسلام، ومنها ما هو في الإحسان، ومنها ما هو في الأحكام، واضح؟ مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها من الأشياء. أو أن نقول إن مثاني بمعنى أنه تثنى فيه الأشياء بأن يذكر الشيء وضده، يذكر فيه الشيء وما يقابله. فإذا ذكر صفة أهل النار ذكر صفة أهل الجنة، وإذا ذكر أسباب دخول النار ذكر أسباب دخول الجنة، وإذا ذكر أسباب المعصية ذكر أسباب الطاعة، وإذا أمر بالتقوى نهى عن المعصية. فهمتم؟ واضح يا مشايخ؟ فإذا يكون حكمان متقابلان، وكل واحد منهما يستلزم الآخر بلا شك، ومع ذلك يذكرهما الله عز وجل. فمثلا الآن نهي الله عز وجل عن طاعة الكافرين هو ماذا؟ هو أمر بطاعته، أليس كذلك؟ لأنه إما أن نطيع هؤلاء الكافرين، وإما أن نطيع من؟ المرسلين، والمرسلين يأتون بأمر من؟ بأمر الله. فما أمامنا أصلا إلا فريقان، صح ولا لا؟ موافق ومخالف، موافق ومخالف، واضح؟ فإذا النهي عن طاعة الكفار هو أمر بطاعة الله، واضح مشايخ؟ والعكس، الأمر بطاعة الله هو نهي عن طاعة غيره، الأمر بطاعة الله هو نهي عن طاعة غيره. ومع ذلك، مع أن أحدهما يستلزم الآخر، نجد أن الله عز وجل يذكر الأمرين المتقابلين. يعني الآن الله عز وجل لما يمدح الجنة ويذكر صفاتها، أليس هذا ترغيب بدخولها؟ واضح؟ ما الذي يأتي بعده؟ ذم النار وذكر صفاتها وصفات أهلها، وهذا إيش؟ تقبيح لها، تقبيح لها وتنفير من أن يسلك الإنسان الطريق الموصلة إليها. فلاحظتم؟ الأول مستلزم للثاني، والثاني أيضا مستلزم للأول، ومع ذلك الله عز وجل يذكر الأمرين. وهذا يا مشايخ مهم جدا في ماذا؟ في معالجة النفس البشرية، وهذا مهم في معالجة النفس البشرية، أن النفس البشرية كما ذكرنا لكم سابقا، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالآن النفس البشرية فيها قابلية للخير وفيها قابلية للشر، واضح؟ ولذلك فيها الصفات لا تمدح لذاتها، يعني لا تمدح بإطلاق ولا تذم بإطلاق، واضح؟ لأنها يمكن أن تكون في الخير فتكون خيرا، ويمكن أن تكون في الشر فتكون شرا، واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا الطمع، هذه الصفة موجودة في الإنسان، قد يستغلها الإنسان في أن يكون طمعه فيما عند الله عز وجل وما وعد به فيكون خير، بل هو من يعني من صلب إيمانه، وقد يكون يطمع بما في أيدي الناس فيأخذ ما لا يستحقه فيكون ماذا؟ شر مذموما، واضح مشايخ؟ العجلة، خلق الإنسان من عجل، فالعجلة إذا كانت في الخير وعجلت إليك ربي لترضى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، فالعجلة إلى الله لا شك أنها مطلوبة، بل هي المبادرة، بل هي المبادرة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، غير ذلك. أنا فقط أريد التمثيل. طيب، والعجلة إذا كانت في غير ذلك فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعجل في ماذا؟ ها، في عاقبة الكافرين قبل إيش؟ قبل ها أن يأخذهم الله عز وجل، فيقول الأمر ليس لك، واضح؟ وهكذا نقول العجلة أيضا في أداء العبادة، والعجلة في غير مرضات الله عز وجل فإنها مذمومة، سواء تصل إلى المحرمة أو تكون مكروهة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. فإذا هذه الصفات الموجودة في الإنسان، ما الذي يعالجها؟ يعالجها مثل هذه المقابلات، مثل هذه المقابلات أو المثاني، فيذكر يمدح الله عز وجل ما يريد ويذم ما لا يريد، يمدح الله عز وجل ما يريد ويذم ما لا يريد. حتى تصبح النفس إيش؟ عندها قناعة بما أمر الله عز وجل، وعندها قناعة بما نهى الله عز وجل عنه، لأنه بضدها تتبين الأشياء. يعني لو كان الله عز وجل فقط أمرنا بطاعته وسكت، ما نهانا عن طاعة الكفار، صح ولا لا؟ هل تكون النفس بقناعة أن يبين لها الأمرين؟ بلا شك لا، بلا شك النفس المركبة قابلة للخير والشر لن تكون بقناعة. نعم ممكن تكون نفس مؤمنة أو عندها درجة عالية من الإيمان فتقنع بما أمر الله عز وجل حتى لو لم تفهم حكمته ولا غايته ولا سببه، أليس كذلك؟ وهذا واضح في مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول له صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس، قال أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ يعني أنا أصدق بأن الخبر يأتيه من السماء اللي هي أبعد من بيت المقدس، فكيف لا أصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ باب أولى أن يصدقه. فهذه نفوس كبيرة، لكن يبقى هناك من النفوس ما هو أقل من ذلك، فهذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان شيء من هذه الأمور حتى تتوازن في قبولها للخير وتركها للشر، فيكون عندها قناعة كما نقول ذاتية في ماذا؟ في قبول الخير والابتعاد والتنفير عن الشر. ولذلك لاحظوا أن الله عز وجل هنا بيّن أول شيء عاقبة طاعة الكفار ثم أمر بطاعته، وتأتي آيات أخرى العكس، يأمر الله بطاعته ثم ينهى عن طاعة الشيطان أو ينهى عن طاعة الكفار أو المنافقين أو اليهود أو النصارى أو غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فأحيانا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فيأتي أحيانا الأمر قبل النهي وأحيانا يأتي النهي كما معنا في هذه الآية قبل الأمر، وهذا من التنويع أيضا، وهذا من التنويع أيضا، واضح يا مشايخ؟ وقد يكون لكل سياق ما يخصه، وقد يكون لكل سياق ما يخصه، وهذا هو ظاهر بلاغة القرآن، وهذا هو ظاهر بلاغة القرآن. ومن أفضل من تجدونه يتكلم عن مثل هذه الأمور وحقيقة يعني يذكرها في أمثلة كثيرة هو الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، فإنه يعتني بهذه ويسميها عادات القرآن، عادات القرآن. وكما تعرفون أن العادات نوعين، في عادات أسلوبية وفي عادات معنوية، في عادات أسلوبية وفي عادات معنوية. طيب واضح هذا؟ هذا أسلوب إذن في القرآن خاص، يعني خاص بالقرآن، وهو مضطرد في القرآن ولا لا؟ مضطرد، أن الله عز وجل يذكر الشيء ويذكر ما يقابله، أن الله عز وجل يذكر الشيء ويذكر ما يقابله. طيب يقول رحمه الله في مسألة الكفار وما ادخره الله عز وجل لهم، يقول وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطيت خمسا يدل على الحصر؟ ها؟ أي يعني الذي يظهر أنه ليس حصرا، لماذا؟ لورود بعض الخصائص في حديثة أخرى أيضا صحيحة غير هذه الخمس، واشتراك بعضها مع بعض هذه الخمس وإيش؟ ها؟ وزيادة أخرى، وزيادة أخرى. فإذا نفهم من مجموع الأحاديث ليس من الحديث بحد ذاته على أن أعطيت خمسا على أنه ليس المقصود به الحصر، واضح؟ يعني أنه لم يعطى سادسة بل أعطي سادسة وسابعة وثامنة إلى غير ذلك، لكنها وردت في أحاديث أخرى، لكن لكل حديث يكون مساقه ومساره. قال وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففضلني ربي على الأنبياء أو قال على الأمم بأربع، لاحظتم؟ أرسلت إلى الناس كافة، هذه مشتركة صح؟ وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، هذه أيضا مشتركة مذكورة، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لي الغنائم، واضح؟ إذن هذه الأربعة هي الأربعة الأولى المذكورة في الحديث السابق. ما الذي بقي؟ أنه بعث إلى الناس عامة وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة. لكن لماذا ابن كثير جاء برواية الإمام أحمد هنا؟ ما الفرق بين الروايتين؟ لا، ليس التقوية، هو الأول في الصحيحين، هل يحتاج إلى تقوية برواية للإمام أحمد؟ لا، لا، ما في تنويع، هي الأربعة مذكورة في الحديث السابق، بل حديث الصحيحين أشمل يعني خمس. يا مشايخ، أنا أريد أن تكونوا متخصصين في ابن كثير وتفسير القرآن بالسنة. قلت لكم سابقا أنه لم يخدم كثيرا، فما الفرق بين الحديثين، أو ما علاقة كل من الحديثين بالآية؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فقط، أليس كذلك؟ إيه، واضح يا مشايخ؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرعب الآن المذكور هنا والنصرة المذكورة هنا أليست موضحة في الحديث؟ وفي الحديث الثاني أدق من الحديث الأول، الحديث الأول أصح، صح ولا لا؟ قال إيش؟ ها، نصرت بالرعب مسيرة شهر فقط، صح؟ والحديث الثاني ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي. فهمتم الآن لماذا ابن كثير أورد الروايتين؟ واضح مشايخ؟ لأن فيهما تخصيص وتفسير دقيق للرعب الذي ينصر الله عز وجل به عباده المؤمنين، الرعب الذي ينصر الله عز وجل به عباده المؤمنين. واضح مشايخ؟ أنا مقصدي من هذا كما ذكرت لكم سابقا أن كثير من الناس يقولون ابن كثير يورد كثيرا من الروايات، ويظنون أن هذا من باب ماذا؟ من باب الصنعة الحديثية، وهذا ليس بصحيح، بل هي صنعة تفسيرية هنا كما لاحظتم أنتم الآن. واضح؟ لو كانت صنعة حديثية كما ذكرت لكم لا ربما يذكر إيش؟ شيئا آخر أو أعم، شيئا آخر أو أعم. نعم، لم يذكر الشفاعة. نعم صحيح، جزاك الله خير، وأعطيت الشفاعة. جيد. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا. تفرد به أحمد. هذا الحديث ما الفرق بينه وبين الحديثين السابقين؟ أيوة، الشفاعة وإيش والتفصيل فيها، أن هذه الشفاعة لا تكون إلا لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا ماذا؟ طيب، قلنا الحديث الأول والثاني علاقتهما بتفسير إيش؟ الرعب، صح ولا لا، الذي يقذفه. طيب وهنا؟ بل الله مولاكم، من ولاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أعطاه شفاعة ادخرها صلى الله عليه وسلم لأمته في الولاية. الآن هل هي خاصة بالرسول وإلا أيضا عامة لأمته؟ عامة لأمته، ولذلك قيل بل الله مولاكم هنا بمعنى إيش؟ ها، منجيكم. لا، قيل ناصركم لا إشكال فيها، لكن منجيكم يكون على هذا تفسير هذا الحديث. واضح مشايخ؟ جيد. قال: وقوله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أن ذلك كان يوم أحد، لأن عدوهم كان 3000 مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة، ولهذا قال: ولقد صدقكم الله وعده. أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم. قال ابن عباس: الفشل الجبن. لاحظتم؟ الفشل الجبن يعني الخوف. وتنازعتم في الأمر وعصيتم، كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم. منكم من يريد الدنيا، هؤلاء هم الذين وقعوا في إيش؟ أيوة، في المعصية. منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيش؟ لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا. لكن ظنوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، ظنوا أنها إيش؟ أن المعركة انتهت، يعني تأولوا، يعني ما نزلوا عصيانا مباشرا، يعني عصيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرا، لكن لا شك أنهم أخطأوا في الفهم، أخطأوا في فهم مراده صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يا مشايخ نفهم يعني قاعدة، وهي أن المخطئ حتى لو كان متأولا لا يخرجه ذلك من اسم المخطئ، يعني لا نؤاخذه بخطئه، ولكن ذلك لا يعني تسويغ الخطأ، فليس التأويل مسوغا للخطأ، وإن كان قد يرفع الإثم، قد يرفع الإثم، أو حتى نقول قد يرفع العقوبة أحيانا، حتى العقوبة الدنيوية، لكن لا يخرجه إيش من أي، ولا يخرجه من دائرة الخطأ. ولذلك يا مشايخ يعني لما نقرأ قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، نقرأ كلام بعض المفسرين بأنهم وجلة قلوبهم ألا يتقبل منهم، نفهم ذلك واضح، أو ألا يصيبوا فيها، وهم قد أخلصوا، أخرجوا ما يعني أعطوا ما أعطوا لوجه الله، ومع ذلك يخافون. فأنا مقصدي أن الإنسان قد لا يخلو من الخطأ في الطاعة والعبادة بأي وجه من الوجوه، وإن كان نقول أنه يعني لا يأثم إذا كان مجتهدا، لكن ذلك لا يخرجه من الخطأ. ولذلك بيّن الله عز وجل أن الكمل من عباده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم يستغفرون، أنهم يستغفرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، في الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويخشى أن يخطئ، وهو المعصوم بالوحي، واضح؟ المعصوم بالوحي، لأنه إذا أخطأ قومه الوحي، فكيف بمن لا ينزل عليهم الوحي ثم يدعون العصمة لأنفسهم؟ هذا بلا شك أنه مزلة، أنه مزلة، وينبغي للإنسان ألا يقترب منها، بل يخاف ويحذر كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون ويحذرون، مع أنهم يخلصون ويجتهدون، واضح، ومع ذلك يخافون. فمسألة الوقوع في الخطأ يعني واردة، واردة، لأن الإنسان خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الخطائين التوابون، وبيّن كما في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستغفرون فيغفر الله لهم. أما أننا لا نخطئ أو ندعي أننا لا نخطئ حتى لو اجتهدنا، فهذا هو الخطأ، فهذا هو الخطأ، واضح يا مشايخ؟ فيعني يلت نروض أنفسنا على ذلك، فمهما كان الإنسان إلا أنه يخاف من الخطأ، مهما كان من العلم ومن القدرة على الفهم ومن القدرة على التأويل والنظر في الأدلة، إلا أنه يخاف من الخطأ. وهذا الذي حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحد لا شك أنه تعليم للأمة كلها، تعليم للأمة، اللهم المستعان. قال: منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا لشيء، كذلك ثبتوا مع مصعب رضي الله تعالى عنه ولم يلتفتوا لشيء. قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، قال ثم أدالهم عليكم. لاحظتم؟ هذا من أدب ابن كثير رحمه الله، ما قال ثم نصركم نصرهم عليكم، فما جعل كسب المشركين نصرا بل جعله إيش؟ إدالة. ولا شك أن الإدالة فيها مكافأة بخلاف النصر الذي يكون فيه غلبة وقهر، غلبة وقهر. واضح يا مشايخ؟ وهذا من أدب العلماء رحمهم الله تعالى في التعبير، وهذا من أدب العلماء في التعبير، والله المستعان. قال ثم أداء لهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم، ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم، والله ذو فضل على المؤمنين. روى الإمام أحمد عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد، فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس والحس القتل، حتى إذا فشلتم، إلى قوله ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين، وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في الموضع ثم قال احموا ظهورنا، فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين يديه وانتشبوا يعني بالرماح، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المشركون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس. هذا من تعقيب ابن كثير رحمه الله على ما يروى في السيرة، قال ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار. الغار إلى الآن معروف في أحد، والمهراس عندكم المدراس، المهراس طيب تحت الغار، فهمت؟ المهراس والسفح على هيئة الزحليقة هكذا، واضح؟ قال وإن إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، لهم سعد بن معاذ وسعد بن الربيع، نعم، نعرفه بتكفؤه إذا مشى، قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، قال فرق نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى إلينا، فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل مرتين، يعني إلهه، أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال بلى. قال فلما قال اعلو هبل قال عمر الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان إنه قد أنعمت عينها فعال عنها، فقال أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر. قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والأيام دول وإن الحرب سجال. قال فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا يعني سادتنا. قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه يعني ولا العباس بن عبد المطلب، وقد أخرجه الحاكم وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. فروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلا حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله، يعني ما كان يظن أن أحد في قلبه شيء من الدنيا، حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 7 من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم. فلما رهقوه يعني اشتدوا عليه المشركين قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل. فلما راهقوه أيضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا؟ فجاء أبو سفيان فقال اعلوا هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقال الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة بحنظلة وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان قد كانت في القوم مثلة، وإن كانت لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني. قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت شيئا؟ قالوا لا. قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. تفرد به أحمد أيضا. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، إن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، يعني المشركين، رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن قحافة؟ فقال لا تجيبوه. قال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا جابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال له كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. واضح هذا مشايخ؟ الآن ماذا يسمى هذا يعني الفعل من ابن كثير لما ذكر الآن كل هذه الروايات في قصة أحد؟ من تفسير القرآن بالسيرة، من تفسير القرآن بالسيرة. وكما تعرفون أن السيرة وأسباب النزول كثير منها له حكم الرفع، يعني منها ما له حكم الرفع ومنها ما ليس له حكم الرفع، فيكون يقوله الصحابي باجتهاده. واضح؟ وللعلماء يعني كلام طويل في مسألة التفريق بين ما له حكم الرفع منها وما له حكم الوقف، لكن بشكل عام نقول إن أحداث السيرة أو الوقائع التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد نزول القرآن لا شك أنها تؤثر في تفسيره، لا شك أنها تؤثر في تفسيره. واضح؟ في تحديد بعض الأشياء التي تكون مجملة في الآية، مثل قوله سبحانه وتعالى هنا إيش؟ إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه كلها مواقف، كيف نعرفها؟ نعرفها بتحديد الصحابة رضي الله عنهم لهذه المواقف، وأنه كانت الهزيمة على المشركين أولا ثم إيش صارت؟ أيوة، أديل المسلمون منهم بسبب ما وقع منهم من أمرين خطيرين. الأمر الأول معصيتهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات، والثاني إرادة بعضهم أمر الدنيا، إرادة بعضهم أمر الدنيا، حتى أن بعضهم وصل إلى إيش؟ وصل إلى بيتي في المدينة ظنا منه أن الأمر انتهى. فمقصد نعم
شكرا الله. كيف تصور إلى أذهان الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنزل عليه الله والله يعصمك من الناس؟
العصمة من الناس لا تعني عدم قتله، فهمت؟ العصمة، ولذلك قتل عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالعصمة لا تعني عدم القتل. ولذلك قال الله عز وجل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فجوز الأمرين. فالعصمة لا علاقة لها بهذا، واضح؟ لكن المقصود أن الله يحفظه، واضح؟ حتى يأتي أجله. وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما مات نبي ولا قتل إلا بعد إيش؟ أقام الحجة على قومه. لكن هل يلزم أن يكون انتشر دينه وانتصر؟ لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب، بل ارتد كثير من جزيرة العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، لكن في من ترك النبي صلى الله عليه وسلم ممن تمكن الإيمان في قلبه، من إيش؟ من نشر الإسلام حتى بلغ الخافقين. طيب، قال تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمه يعني أنس بن النضر رضي الله عنه غاب في بدر عن بدر، يعني لم يشهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير، يعني قافلة قريش لا يريد القتال، لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر. قال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ قال إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو بثيابه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم، رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأخرجه مسلم بنحوه. وقوله إذ تصعدون، إذ تصعدون أي صرفكم عنهم، إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم، فهمنا إذن معنى الإصعاد. ولا تلوون على أحد أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب، يعني لا تلوون على أحد يعني لا تلتفتون إلى شيء، واضح؟ ولذلك لما شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل سرى هذا الخبر ولا ما سرى؟ إيه، لأن الناس هربوا أو صعدوا الجبل، جميل، وكل واحد منهم لا يدري من معه ولا من خلفه، واضح؟ لأنه اشتبك الجيشان الآن، دخل بعضهم في بعض، فلما أحسوا بالهزيمة هربوا أو صعدوا إلى الجبل. ولا تلوون على أحد، قال والرسول يدعوكم في أخراكم أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يلتفتون، لأنهم لو التفتوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا إليه، وهذا حصل في حنين ولا لا؟ أين؟ قال وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا يدلنا على ماذا؟ على شدة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الناس كلهم هربوا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفهم يدعوهم أن أثبتوا، فلا شك أن هذا من قوة شجاعته، من قوة شجاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان. قال وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته التي كسرت. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرج، ولا شك أن هذا من أيضا تفسير قوله ليبتليكم، فالابتلاء شمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفته، يعني جرحت أو انشقت. وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. قال الواقدي: والثبت عندنا أن الذي دمى وجانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمئة، والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشرت رباعيته وهشمت البيضة، يعني السلاح الدرع الذي كان عليه، على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن، يعني الترس، يحمل الماء بالترس نفسه. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، فاستمسك الدم. وهذه فائدة خذوها إذا كان أحد منكم أحيانا في البر أو نحو ذلك فأصابه جرح ليس معه ديتول وليس معه شيء يعني يستطيع أن يوقف الدم، فالرماد يوقف الدم. فهمتم؟ نعم. وقوله: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان، نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير وكذا قول: ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. هذا على أي المذهبين؟ هذا على مذهب الكوفيين، لأن الكوفيين هم الذين يقولون بتناوب حروف الجر. فإذا يكون لو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فأثابكم غما بغم أي غما على غم، واضح؟ طيب مذهب البصريين التضمين، مذهب البصريين التضمين، ولذلك التضمين وتناوب حروف الجر لا يجتمعان، ويخطئ بعض الطلاب أحيانا عندما يريد الجمع بينهما، فهذا عكس هذا. التناوب حروف الجر قول للكوفيين. طيب البصريين ماذا عندهم؟ فأثابكم غما بغم، تكون الباء هنا تدل على فعل محذوف، تقديره ماذا؟ جزاكم، واضح؟ أو كفاءكم غما بغم، فيصبح من باب ماذا؟ المماثلة، فيصبح من باب المماثلة والمقابلة. فهمتم؟ طيب ولو صلبنكم في جذوع النخل، لا، إذا قلت على خلاص تناوب الحروف انتهينا ما عندنا مشكلة. على مذهب البصريين كيف يكون ولو صلبنكم في جذوع النخل؟ ولا أربطنكم، لو صلبنكم ولا أربطنكم في جذوع النخل. فهمت؟ أيوه. فإذا عندهم تضمين، التضمين معناته ماذا؟ أن الحرف المذكور هنا إشارة إلى فعل يتعدى بهذا الحرف محذوف، واضح؟ فكأن الكلام أصبح جملتين، يعني لا أصلبنكم ولا أربطنكم أو أوثقنكم. فهمتم؟ واضح؟ نعم. طيب، وهنا يكون فأثابكم غما وأعطاكم غما. فهمتم؟ فيكون إيش؟ أمرين، جملتين. فإذا نفهم هذا مهم جدا، لأن هذا يؤثر في مسألة التفسير. طيب، قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. هذا نفهم من هذا أن ابن كثير رحمه الله إيش؟ كأنه يستدرك على قول ابن عباس أو يخصصه، فيقول الغم الأول بسبب الهزيمة، واضح. الغم الثاني أنه يقول حين علاهم المشركون على الجبل، بالعكس لما علوا الجبل لم يعلوهم المشركون، إنما علوهم قبل إيش؟ قبل أن يعلو الجبل. ولذلك كما في الحديث السابق الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم معه سبعة من الأنصار كلهم قتلوا بين يديه قبل أن يصعد الجبل، واضح؟ فلما صعد الجبل وتكلم أبو سفيان ورد عليه عمر إلى غير ذلك، أصبح الآن المسلمون في منعة، يعني كأنهم أصبحوا في حصن عن المشركين لأنهم أعلى منهم، لا يستطيعون الوصول إليهم بسيوفهم، والرماح تتناوب. ولا شك أن الرماح إذا كانت من الأعلى إلى الأسفل أقوى وأبلغ منها إذا كانت من الأسفل إلى الأعلى، واضح؟ فإذا كان ابن كثير رحمه الله هنا إيش؟ يستدرك على ابن عباس أو يخصص قوله حين علاهم المشركون فوق الجبل، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. واضح؟ ودليل هذا دليل قول عبد الرحمن بن عوف حديث ماذا؟ أنس بن النضر الذي قبل قليل. واضح. قال رواهما ابن مردويه. قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصية ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. واضح؟ وقوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم من القتل والجراح، قاله ابن عباس وغيره والله خبير بما تعملون. طيب. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. طبعا لا يزال السياق في غزوة أحد، تلاحظون أن هذه الآية هي أول آية يذكر فيها المنافقون لاحظوا أنه في بدر لم يكن نفاق يومئذ. طيب متى نشأ النفاق؟ نجم كما قال كثير من السلف رحمه الله نجم النفاق بعد إيش؟ بعد بدر. يعني إنما ظهر النفاق بعد بدر، يعني لما رأوا انتصار المسلمين وعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قوم إيش يتلونون للمصلحة. واضح؟ وسيأتي معنا كما تعرفون هنا أنه في أحد رجع عبد الله بن أبي بكم؟ بثلث الجيش. ولا شك أن هذه من ماذا؟ من الابتلاء الذي أصيب به المسلمون في أحد. فلاحظوا يعني أننا نحن مجموعة ثم نفاجأ بأن ثلثنا يرجعون ويعتذرون بأعذار مهما كان هي توهم الله أعلم، لكن المقصود أنه هو الآن هو رأس المنافقين ورجع بثلث الجيش. واضح؟ ولذلك الآن هذه الآية ستتحدث عن هذا، هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا إلى غير ذلك. طبعا لو كانوا ماتوا يعني قتلهم بأنفسهم ما قالوا هذا القول، لكن الذين قالوا من بقي منهم. واضح؟ ولذلك هم كأنهم ماذا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بمن قتل من قومهم. ولا شك أن إيش أن أكثر شهداء أحد كانوا من المهاجرين ولا من الأنصار؟ من الأنصار. ولذلك هذه الوقعة كان لها شأن عظيم على أهل المدينة، بل لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا وقد أصابه شيء من هذه المصيبة، إما بجراح أو قتل أو قتل. طيب يقول تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئموا السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، أليس كذلك؟ يعني هل الخائف ينام؟ إيه ما يستطيع، كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم. إذن هم جربوا هذا من قبل ولا لا؟ نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: النعاس في القتال من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وهذا من دقيق فقه ابن كثير رحمه الله، حتى لا يفهم أن النعاس مطلقا هو إيش أمان، هو في موطن يكون أمان وفي موطن يكون أيوة إهمال. قال: وروى البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل السيف يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. لاحظتم؟ يعني هنا الآن وصف دقيق للنعاس الذي أخذهم، لأنه يعني لم يكن فيه نوم لكنه فيه نوع من ماذا؟ استرخاء من الأعصاب، جزاك الله خير. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية، أجبن قوم ورعنه وأخذله للحق، وهكذا هم في كل وقت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه أكبر علامة لهم، أكبر علامة لهم هو هذا، يظنون بالله غير الحق، يعني يسيئون الظن بالله عز وجل فيظنون به ظن الجاهلية. قال ابن كثير: أهل شك وريب في الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فهؤلاء لا شك أنهم الخلص المؤمنون من عباده، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أنهم شكوا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة هذا الدين، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك في كل وقت، يظنون خلاص أن الأمر انتهى. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. وهذا لا شك أنه قول الصادقين، وهذا حصل يعني مرة أخرى في غزوة الأحزاب ولا لا؟ حصل، واضح؟ المؤمنون الصادقون مع أن قلوبهم تكاد تبلغ الحناجر من شدة الخوف والهلع والمصاب الذي أصاب المسلمين، اليهود داخل المدينة نقضوا العهد، والأحزاب تحزبت على المدينة من جميع جهاتها، فلا شك أن، والمسلمون أيضا في جوع وفي برد شديد، فلا شك أن هذا الأمر فظيع، كما قال الله عز وجل: بلغت القلوب الحاجرة وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول، واضح. طيب اللهم استعان. قال: وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذه صفة ثانية لهم. ثم فسر ما أخفوا في أنفسهم بقول: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. واضح؟ قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم. واضح؟ يعني لا يعيه جيدا. لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. قال فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا، لقول معتب. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي رجع، ومعتب بن قشير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه الحقيقة ها الكونية، هذه حقيقة كونية لا تتبدل. ولذلك كما قال الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. وقوله وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور. فهو هؤلاء الذين رجعوا إلى المدينة بعد أن سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ظنا منهم أن المعركة انتهت، واضح؟ منهم منافقون إنما رجعوا بسبب مثل هذه المقالة، ومنهم صادقون، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قدم هنا والله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. إن الذين تولوا منكم قال أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار. إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وهذا لا شك أنها من أعظم آيات الرجاء. لاحظ أن هؤلاء الآن تولوا ورجعوا إلى المدينة، جميل، ومع ذلك الله عز وجل يقول غفور حليم. روى الإمام أحمد عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان، فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينين، قال عاصم يقول يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر، قال فانطلق فخبر بذلك عثمان، قال فقال أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذلك وقد عفى الله عنه. إذن عثمان ممن رجع، عثمان رضي الله تعالى عنه ممن رجع ظنا منه أن المعركة انتهت. نعم، وقال إيش الآن عثمان رضي الله عنه قال لا تعي يعني لا يعيرني سواء عبد الرحمن بن عوف أو غيري بشيء عفى الله عنه. وهذا لا شك أنه هو الواجب، أن كل أمر تيب منه فلا يعير به الإنسان، بالذات إذا أظهر التوبة وعرفت عنه، واضح؟ فلا يعير الإنسان بذنب قد تاب منه. قال فانطلق نعم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك، واضح؟ ماذا يقصد بسنة عمر؟ أين هذا هو؟ يقصد به أخذ الناس بالعزائم، أخذ الناس بالعزائم، فيقول إني لا أطيقها، ولا هو أيضا يستطيع أن يطيق ما كان يطيقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الأخذ بتلك العزائم. ولا شك أن ذلك من الباب الواسع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في دين الله عز وجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله تعالى.